أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. النوع الثاني، الأصول العملية. قسمنا الأدلة إلى أدلة محرزة وأدلة غير محرزة، والأدلة المحرزة إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية. الآن نأتي إلى الأدلة غير المحرزة، وهي التي تسمى بالأصول العملية. متى يأتي الدور إلى الأصل العملي؟ عندما لا يكون عندنا دليل محرز، فالأصل العملي دائما موجود يمكن تطبيقه، ولكن إذا أتى دليل محرز فإنه يلغي هذا الأصل العملي، فيقول أنت ابتعد الآن، هذا محلي أنا، مكاني أنا، حتى يستعملني الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. فإذا في حالة عدم وجود الدليل المحرز، سواء كان قطعيا أم ظنيا، يعني الأمارات، فإن النوبة تصل إلى الأصل العملي. الدليل المحرز قلنا سابقا أنه كاشف عن الحكم الشرعي، ولكن الأصل العملي ليس كاشفا عن الحكم الشرعي، وإنما يعطي الوظيفة العملية. الشك يظل موجودا عند المكلف، هذا الشك لا يرتفع، والأصل العملي يحدد فقط الوظيفة العملية. فإذا كان عندنا حكما مجهولا بالنسبة لنا، نشك ما هو هذا الحكم، نبحث ضمن الأدلة القطعية فلا نجد دليلا، ضمن الأدلة الظنية المعتبرة فلا نجد دليلا، فيصل الأمر إلى الأصل العملي. فهنا يأتي هذا السؤال، ما هو الأصل في الأصل العملي؟ يعني ما هي القاعدة الأساسية التي يطبقها الفقيه حينما لا يحصل على دليل محرز لا قطعي ولا ظني؟ فهل يبدأ أولا بتطبيق الاحتياط، أو يبدأ أولا بتطبيق البراءة؟ فنصل إلى القاعدة العملية الأساسية أو الأولية. طبق هذا المقدار تمهيد. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها، وميزنا بين الحجة منها وغيرها. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي، وبقاء الحكم مجهولا لديه، فيتجه في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي بدقة أكبر، الوظيفة العملية، لأن الموقف العملي يكون موجودا في الدليل المحرز وغير المحرز. فهنا نحدد الوظيفة العملية اتجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. إذن نحن لا نسعى إلى اكتشاف نفس الحكم، لأنه لا يمكن الوصول، لأنه لا يوجد عندنا دليل محرز، فنريد أن نعرف ما هو تكليفنا، ما هي وظيفتنا الآن، دون النظر إلى أن هذا يكشف عن الحكم الشرعي أو لا يكشف. في الواقع هو لا يكشف عن الحكم الشرعي. ومثال ذلك حالة الفقيه اتجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي والوظيفة العملية الذي يتحتم علينا أن نسلكه اتجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن. نأتي إلى القاعدة العملية الأساسية. يأتي هذا السؤال أنه ما الذي يفرض علينا أن نطيع الشارع؟ ما هو الشيء الذي يفرض علينا، يقول علينا يجب علينا أن نطيع الشارع؟ وهل هذا المصدر يقول لنا بالاحتياط أو يقول لنا بالبراءة؟ الجواب على هذا السؤال أن المصدر الذي يدعونا إلى عبادة الله هو العقل. عقل الإنسان يقول طالما أنه يوجد خالق لهذا الكون وأن هذا الخالق خلقني فنحن نتوجه، فيجب علينا أن نتوجه إلى هذا الخالق الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى. فإذا العقل يدعو الإنسان إلى عبادة الله عز وجل. فنأتي إلى العقل الذي يقول بعبادة الله، بطاعة الله عز وجل. نسعى للعقل، ما هي حدود حق الطاعة؟ في أي شيء أيها العقل تريد منا أن نطيع الله عز وجل؟ عندنا تكاليف مقطوع بها، فإذا قطعت بأن هذا الشارع، هذا الخالق يريد مني أن أعبده في التكليف المقطوع به، قطعت بتكليف معين وأن هذا الخالق يريده مني، العقل يقول يجب عليك أن تطيعه في التكاليف المقطوع بها. فإذا في التكليف المعلوم المقطوع به، يعني 100% نعلم أن الخالق يريد منا هذا الأمر، والعقل يقول يجب عليك طاعة المولى في التكليف المقطوع. نسأل العقل ثانيا في التكاليف المحتملة، هل يجب علينا طاعة الخالق أو لا؟ يعني أحتمل أن هذا الخالق يريد مني شيئا معينا، أظن بأنه يريد شيئا معينا، هل العقل يقول لي يجب عليك أن تطيعه أيضا في التكاليف المحتملة أو لا؟ يعني هل نحتاط في التكاليف المحتملة أو لا؟ أن المولى لا يريد منا إلا التكاليف المقطوع بها، يعني عندي يقين بأن المولى يريد مني الفعل الأول، فنعم أطيعه في هذا الأمر، في تنفيذ هذا الأمر. أحتمل أنه يريد مني تكليف ثاني، فعل ثاني، فالبعض يقول بالاحتياط العقلي والبعض يقول بالبراءة العقلية، فصار عندي رأيين. ففي التكليف المحتمل طالما أننا نحتمل أن هذا الخالق يريد مني شيئا معينا، فعلا معينا، البعض يقول بأن العقل يقول بالاحتياط، والرأي الآخر يقول لا، العقل يقول بالبراءة، أن المولى لا يريد منك أن، لا يوجب عليك أن تطيعه في التكاليف المحتملة، فصار عندنا رأيين. الرأي الأول يقول بالاحتياط العقلي، والرأي الثاني يقول بالبراءة العقلية. فإذا كل منهما يدعي بأن العقل يقول هكذا، العقل يقول بالاحتياط في التكاليف المقطوعة والمحتملة، وهناك العقل يقول فقط بالطاعة في التكاليف المقطوع بها فقط، فصار عندي مدرستين. ورأي الشهيد هو الاحتياط العقلي، أن العقل يدعو لطاعة المولى في التكاليف معلومة، هذا 100% لا يوجد فيه شك، وفي التكاليف المحتملة نحن نحتاط في هذا التكليف، إلا أن يأتي نفس الشارع ويقول بأنه لا تطعني أو لا تنفذ التكاليف المحتملة، تستطيع أن تترك التكاليف المحتملة. فإذا القاعدة العملية الأساسية عند الشهيد هي أصالة الاحتياط، أما عند المشهور فعندهم البراءة العقلية أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم بلا يقين، فيقبح العقاب إذا لا يوجد عندك يقين في التكاليف، فإذا صار عندك يقين بالتكليف فلا يقبح العقاب، وإذا لا يكون عندك يقين بالتكليف فيقبح العقاب. من المولى أن يعاقبك على تكليف لم تقطع به، فإذا في حالة التكليف المقطوع به إذا خالفت هذا التكليف المقطوع به من حق المولى أن يعاقب هذا الشخص. أما في التكاليف المحتملة فالمولى لا يريد منك التكاليف المحتملة فتستطيع أن تترك، وإذا تركت التكليف المحتمل وعاقبك المولى فهذا العقاب قبيح من المولى إذا عاقبك على التكليف المحتمل، فأنت بريء من التكاليف المحتملة. نسأل من يقول بالبراءة العقلية، ما هو الدليل على أن المولى لا يريد منك التكاليف المحتملة؟ فيقولون الدليل هو سيرة العقلاء، فنأتي إلى المولى العرفي. إذا هذا العبد مع سيده احتمل أن السيد يريد أمرا معينا ولم يقم بهذا العمل، فالسيد لا يعاقب هذا العبد على عدم امتثال التكاليف المحتملة. نعم في التكليف الذي يقطع به يعاقبه إذا خالفه، ولكن في التكليف المحتمل لا يعاقبه إذا خالف التكليف المحتمل. فإذا دليل القائلين بالبراءة العقلية سيرة العقلاء. فيأتي النقاش على هذا الدليل، هل عندكم دليل آخر؟ لا، عندنا هذا الدليل فقط، فنأتي إلى هذا الدليل. فإذا استطعنا أن نلغي هذا الدليل فنقول بالاحتياط العقلي، لأنهم لا يوجد عندهم دليل على البراءة العقلية. يرد الشهيد على هذا الدليل بقوله: قبل أن نناقش هذا الأمر أولا لابد أن نعرف حدود حق الطاعة حتى نقول بأن المولى يعاقب العبد على المخالفة أو لا يعاقبه. أولا حدد لنا ما هي دائرة حق الطاعة، هل دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المقطوع بها والمحتملة أو لا؟ فإذا أولا نقاشنا في هذه الدائرة، بعد ذلك نأتي ونقول أن من حق السيد على العبد أن يعاقبه في التكاليف المحتملة التي يخالفها. فإذا يجب أن يكون نقاشنا في أو يكون نقاشنا في رتبة سابقة، أنه حدد الدائرة أولا بعد ذلك نقول أن المولى من حقه أن يعاقب أو لا يعاقب. وأنتم أتيتم إلى الواقع، قلتم بأن العبد السيد لا يعاقب عبده، نحن عندنا نقاش قبل هذا، حدد لي دائرة حق الطاعة حتى أقول بأن من حق العبد أن من حق السيد أن يعاقب العبد أو ليس من حقه. فإذا عندنا نقاش في رتبة سابقة قبل أن نقول بأن من حقه أو ليس من حقه، فلا بد أن نحدد الحقوق أولا بعد ذلك نأتي ونطبق على الواقع العملي. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني أنه هل يوجد أو توجد عندنا ملازمة بين حق الطاعة للمولى العرفي وحق الطاعة للمولى الحقيقي؟ هل إذا قام المولى العرفي بعمل هل يجب على المولى الحقيقي أيضا أن يأتي بنفس الأعمال أو بنفس المقاييس، أو أن المولى الحقيقي قد يختلف عن المولى العرفي؟ فهنا يقول الشهيد بأن حق الطاعة على المولى الحقيقي وهو الخالق يختلف عن الموالي العرفيين. الموالي العرفيين هناك بعض الأعراف قد تحدد ما هي حقوق المولى العرفي، ولكن هذا التقييد والتحديد لسيطرة المولى العرفي هذا التحديد نحن حددناه، الناس يحددونه، فهذا التحديد لا يمكن أن نجعله أيضا مقياسا لنا لتحديد المولى الحقيقي، بأن نجعل حركته في دائرة ضيقة وهو التكاليف المقطوعة. المولى الحقيقي لا حد له في أمره، هو الذي يحدد ما هي الحدود التي تفرض عليه، هو الذي يحدد حدوده، والناس ليس من حقهم أن يحددوا حدود المولى الحقيقي. فإذا لا يمكن أن نقيس المولى العرفي على المولى الحقيقي، فلا توجد عندي ملازمة بين حقوق المولى العرفي وحقوق المولى الحقيقي. فإذا هذا الرد هو على الدليل الذي يقول به أصحاب البراءة العقلية، فإذا سقط هذا الدليل فإن هذا الأصل يسقط ونرجع إلى الاحتياط العقلي. إذن القاعدة الأولية عند الشهيد هي أصالة الاحتياط العقلي، وعند المشهور أو باقي الأصوليين أصالة البراءة العقلية. نطبق هذا المقدار. القاعدة العملية الأساسية، ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط اتجاه الحكم المجهول، لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه، يعني نسأله هذا المصدر في موقفنا هذا؟ والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لا عدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره، وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله، وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه العقل من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. يعني هل هذه الطاعة تأتي من العقل أم من الشرع؟ قد يقول المخالفون بالشرع أن الشرع هو الذي يدعونا إلى طاعة الله عز وجل، فنقول ما الذي دعانا إلى إطاعة الشرع؟ فرح نصل آخر شيء إلى العقل. أما لو قلنا أن الشرع فيصير عندي دور، الشرع يدعو إلى إطاعة الشرع، فإطاعة الشرع متوقف على الشرع والشرع متوقف على إطاعة الشرع، فيصير عندي دور. فإذا لابد أن تنتهي هذه السلسلة إلى مكان ما، فإذا لا تنتهي صار عندي تسلسل، وإذا يدور الأمر فصار عندي دور، وكلاهما مستحيل. فإذا لابد أن تقف هذه السلسلة في مكان ما، فنقول أن المصدر الذي يدعو إلى طاعة الخالق هو العقل، لأننا إذا قلنا بالشرع هذا الإنسان الكافر لماذا نقول يجب عليك أن تطيع الخالق؟ إذا قلنا بالشرع يقول أنا لا أؤمن بشرعكم، فإذا لا يأخذ، لأن الأمر شرعي. فإذا أولا لابد أن يعلم أن هناك خالق، وثانيا أن يتجه إلى هذا إذا هذا الخالق بالعبادة، فما هو المصدر الذي يفرض عليه طاعة الله؟ عقله. يقول طالما أن هناك خالق لهذا الكون فعقلي يقول أنه لا بد أن أطيع هذا الخالق، لا أن الشرع يأتي ويقول. يعني لا بد هنا، إذا قلنا بالشرع يعني أن هذا النبي يأتي بهذا الكافر ويقول يجب عليك طاعة الخالق، يقول أنا لا أستطيع أن أخذ، أولا اجعلني أؤمن برسالتك، فالإيمان بالرسالة يكون عن طريق العقل لا عن طريق الشرع. بعد ذلك أستطيع أن أخذ بالأوامر الشرعية. فإذا ما يفرض على الإنسان حق الطاعة لله هو العقل. ثم يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح، يعني ما هي دائرة حق الطاعة، ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده وحدود حق الطاعة، فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة، أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة أيضا، فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. والصحيح هذا رأي الشهيد. فإذا في الكتاب إذا يأتي كلمة الصحيح يعني هذا رأي الشهيد رضوان الله تعالى عليه، طبعا على مستوى الحلقة الثانية، قد يخالف هذا الرأي في الحلقة الثالثة، وقد يخالف الرأيين في البحث في بحث الخارج. فإذا الآراء النهائية للشهيد موجودة في بحوثه في الخارج، وتستطيعون مراجعة أو لا تراجعوا الآن كتاب تقريراته للسيد محمود الهاشمي حفظه الله الذي كتب تقريرات الشهيد، وكذلك السيد الكاظم الحائري أيضا عنده تقريرات للشهيد رضوان الله تعالى عليه. فإذا السيد كاظم الحائري حفظه الله عند التقريرات للدورة الأولى، والسيد محمود الهاشمي عنده تقريرات الدورة الثانية. والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل. إذا أكو فاصلة بين أيضا وما، اشطب هذه الفاصلة حتى تتمت الجملة للتكاليف المحتملة. طبعا في التكاليف المعلومة ما عندي هذا ما لم يثبت، ولكن هذا يأتي في التكاليف المحتملة: ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط. إذن عندي تكليف محتمل، العقل يقول بإطاعة هذا التكليف المحتمل بامتثاله، لكن إذا أتى الشارع بنفسه في دليل آخر بدليل شرعي ويقول للمكلف لا تهتم بالتكاليف المحتملة، لا تأخذ بالتكاليف المحتملة، فإذا هنا الشارع بنفسه قال هذا، فإذا عقلي يدعو إلى أمر والشارع يقول لا تهتم، حتى لو عقلك يقول بامتثال التكليف المحتمل أنا أقول لك لا تهتم بالتكليف المحتمل. فإذا هذا التكليف المحتمل لا نأخذ به، لا نمتثله، لأن الشارع أمرنا بعدم امتثاله، لكن التكليف المقطوع به بعد الشارع ما يأتي ويقول لا تهتم بالتكليف المقطوع به. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، ففي الحرمة نبتعد وفي الوجوب نمتثل نعمل، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل. فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط العقلي أو أصالة الاشتغال العقلي، والاشتغال بمعنى أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل. ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية. ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف ألا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة. الفاصلة بين المشكوكة ولو احذفها إذا عندك فاصلة، لأن هذه لو وصلية وليست جملة مستأنفة. فإذا ألا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه أي لم يعلم به. فإذن المطلوب من المكلف إذا علم بالتكليف فإنه لا يقبح العقاب من المولى إذا خالف هذا التكليف المقطوع به المعلوم عنده. وأما في التكاليف المحتملة إذا لم يمتثل فلا يوجد عقاب عليه، وإلا قبح العقاب من المولى على مخالفة التكليف المحتمل. ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية، أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ويستشهد لذلك هذا دليلهم، يعني الدليل على البراءة العقلية، ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء. ولكي ندرك إذن نأتي إلى سيرة العقلاء، سيرة العقلائية، ونقول إذن المولى الحقيقي يكون كما هو المولى العرفي. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف، هذا رد الشهيد على دليل البراءة العقلية. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة حتى لو بنسبة 90% كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به، فإذا الرد الأول أولا لابد أن نأتي ونحدد حدود حق الطاعة حتى نقول أن للمولى يكون له حق الطاعة في التكاليف المشكوكة أو لا، فإذا نقاشنا في رتبة سابقة. هذا الرد الأول. الرد الثاني، وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، فتكون دائرة حق الطاعة للمولى الحقيقي أوسع من دائرة حق الطاعة للموالي العرفيين. فما يوجد عندنا من أعراف لا نطبقه أو لا نطبق هذه الأعراف على المولى الحقيقي، المولى الحقيقي هو الذي يحدد دائرة حق الطاعة له، ولا نستطيع أن نحدد هذه الدائرة للمولى، لأنه هو المولى ونحن العبيد، والعبد لا يحدد دائرة المولى. إذن فالقاعدة العملية أو الأولية إذن هي أصالة الاحتياط العقلي، والمشهور يقول بالبراءة العقلية. نأتي الآن إلى القاعدة العملية الثانوية. إذن القاعدة العملية الأساسية الاحتياط العقلي على أساس رأي الشهيد، والبراءة العقلية على أساس رأي المشهور، لكن هذه القاعدة العملية الأساسية عند الشهيد قال بأنه في التكليف المحتمل، نعم نمتثل التكليف المحتمل إذا لم يأتي دليل من الشارع بأنه يرضى بترك الاحتياط، وهذا الدليل موجود عندنا، فعندنا دليل شرعي على أن الشارع لا يريد الاحتياط منا، يعني يريد البراءة، فطالما أنه أمر أو كلام أو دليل من الشارع فهذه البراءة تصير براءة شرعية، لأنه يوجد دليل شرعي على هذه البراءة فنسميها بالبراءة الشرعية حتى نفرق بين براءة عقلية وشرعية. فإذا يوجد عندنا دليل على عدم رضا الشارع بالاحتياط، أو أن الشارع لا يريد مني أن أحتاط في التكاليف المحتملة، هذا بالنسبة للاحتياط العقلي. إذا تأتي البراءة الشرعية وترفع عند الاحتياط العقلي، فإذا يقول لا تحتاط. ما هو دور البراءة الشرعية في مقابل البراءة العقلية؟ نقول أن البراءة الشرعية تأتي لتأييد البراءة العقلية، فتكون البراءة الشرعية يعني صار مثل الأمر الإرشادي، فقط دور هذا الدليل الإرشاد إلى حكم العقل، كما أن العقل يقول بالبراءة كذلك يأتي تأييد من الشارع، لأن الشرع لا يخالف العقل فيأتي ويقول بتأييد هذه البراءة العقلية. فإذا عندنا إرشاد إلى البراءة العقلية، أما في قضية الاحتياط العقلي فالبراءة الشرعية تأتي وترفع الاحتياط العقلي، في الواقع ترفع موضوع الاحتياط العقلي، لأننا قلنا بأن امتثال التكليف المحتمل يجب إذا لم يرد دليل من الشارع بترك الاحتياط، وعندنا دليل من الشارع بترك الاحتياط فعندنا دليل على البراءة الشرعية. إذا يأتي السؤال ما هو هذا الدليل؟ الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا كل ما لا كل تكليف لا تعلمه فهو مرفوع عنك، يعني أيضا كل تكليف محتمل يكون مرفوعا عن المكلف، يعني أن الشارع لا يعاقب على ترك التكليف المحتمل. إذن يكون عندنا حق الطاعة في التكاليف المقطوع بها، ولا يوجد عندنا حق الطاعة في التكاليف المحتملة على أساس الدليل الشرعي. فإذا انتقلنا من الدليل العقلي على حق الطاعة للمولى في التكاليف المقطوعة والمحتملة، وأتى الدليل الشرعي وثبت عندنا دائرة التكاليف المقطوعة ورفع دائرة التكاليف المحتملة. الدليل الثاني قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم نبعث الرسول فأنتم فالمكلف غير معذب، وإذا بعثنا الرسول بالتكاليف فهنا لا يقبح منا العقاب. فهنا الرسول بمثابة الدليل، بمثابة البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث بيانا لكم بالتكاليف التي هي مطلوبة منكم، يعني التكاليف المقطوع بها. فإذا نحن لا نعذب إذا لم نبعث بيانا، فإذا بعثنا بيانا لكم ووصل إليكم وصار عندكم علم بهذا البيان وبهذا التكليف فهنا لا يقبح منا العقاب إذا خالفتم هذه التكاليف المقطوع بها. فإذا تكون عندنا دائرة التكاليف المقطوع بها، والشارع يرفع دائرة التكاليف المحتملة. القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي، عن طريق البيان الشرعي، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال شرعا، أو بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. وتشمل هذه القاعدة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.